أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة علم من أمس أنها ما كان الشك فيها في التحريم الكلي ناشئا من تعارض النصين، مثل أن يرد نص يدل على الحل شرب التتن حلال مثلا، ويرد نص آخر يدل على التحريم، فيكون احتمال التحريم والشك في تحريم شرب التتن ناشئا من وجود نص على التحريم، لكن لا وحده. لو كان وحده والمفروض اعتباره لما كان شبه وافتينا على طبقه بالتحريم، لكن من وجوده مع وجود ما يعارضه مما دال على الإباحة والحل فنقع في الشك، هذا فعلا مباح كما قال هذا الخبر أم محرم كما قال الخبر الآخر. ويشترط في دخول المورد هذين المتعارضين في مسألتنا أن لا يكون لأحدهما مرجح معتبر، لأنه لو كان مع واحد منهما مرجح معتبر فإنه بمقتضى أحكام باب التعارض على ما هو المعروف من وجوب الترجيح يتعين الأخذ بالمرجح، بذي المرجح يتعين الأخذ بالمرجح فيأخذ بذي لأدلة الترجيح، فيكون في المسألة حينئذ دليل يرفع الشك والشبهة وهو هذا الخبر الراجح، سواء دل على الحرمة أو دل على الإباحة، يؤخذ به وينتفي الشك ويخرج عن مسألتنا عن الشبهة الحكمية التحريمية. ويتحقق عدم وجود مرجح معتبر مع أحدهما. قبل أن أقول هذا قلت يشترط عدم وجود مرجح معتبر، لأنه لو وجد مرجح معتبر انحلت المسألة وكان فيها دليل فلا يصل الدور إلى البحث عن الأصل العملي. طيب لو لم يكن مرجح معتبر، قد يقول قائل أيضا الحكم هو التخيير، إذا لم يكن مرجح الحكم هو التخيير فأيضا لا يصل الدور إلى الأصل العملي، فهذه المسألة أصلا لا تدخل في مسائل الشبهة التي تكون مجرا للأصل العملي، لأنه مع تعارض النصين يعني فرض اعتبارهما كل في نفسه فتصادما من حيث الدلالة، وإما أن نقول بترجيح واحد وإما أن نقول بالتخيير بينهما، فعلى كل حال لك دليل إما واحد معين وهو ذو المرجح وإما واحد مخير ولا يصل الدور إلى الأصل العملي. لذلك قال البعض أن دخول هذه في مسائل الشبهة والأصل العملي وبناء على القول بالتوقف والتساقط لا على القول بأن القاعدة الثانوية هي لزوم الأخذ بواحد منهما وهو المعين الراجح أو المخير، واضح؟ لكن لعل إدخال المصنف لها من باب أنه مع المرجح حتى الأخباري مثلا يقول بالترجيح ويرجح ويأخذ بالراجح، لكن مع عدمه الأصول يقول بالتخيير وأما الأخباري فيقول بالاحتياط، واضح؟ وأما الأخباري مع عدم المرجح فيقول بالاحتياط، للأدلة العامة المتقدمة ولرواية خاصة في المقام تأتي. فمن هنا استدعى إدخالها والبحث هنا أنه إن لم يكن مرجح فهل يقال بالاحتياط كما قال أخباري؟ نريد أن نرد على هذه النقطة. واضح الكلام؟ كيف يتحقق عدم وجود مرجح معتبر مع أحدهما الذي قلنا به تخرج المسألة عن الشبهة والشك ويكون فيها دليل هو الراجح؟ ويتحقق ذلك أولا بفرض وجود المرجح المعتبر في كل منهما فيتكافئان ويصبح وجوده فيهما كعدمه. ثانيا بفرض عدم وجود مرجح أصلا في شيء منهما فيتكافئان في عدم المرجح. ثالثا بفرض وجود مرجح في واحد منهما لكن هذا المرجح لم يثبت اعتباره كمرجح، هو ميزة هو خصوصية فيه ليست في الآخر، لكن لم يثبت بالدليل أن الشارع اعتبرها مرجحا وأمر بالأخذ بما قامت فيه ومعه ترجيحا له، مثل أن يكون أحدهما موافقا للأصل، دليل الحل مثلا موافق لأصل البراءة عن التحريم أو لأصل الحل والإباحة في مشكوك التحريم مثلا، فتقول أخذ به لأجل موافقته للأصل وأترك الآخر. كله صحيح أن من خصوصيات هذا مقابل ذاك أنه معه أصل على وفقه أصل، ولكن لم يثبت في باب الترجيح أن موافقة الأصل مرجح، بل الأصل مرجع بعد فقد الدليل. والفرق أنه إذا كان عندك مثل هذين الخبرين محرم ومحلل وأحدهما موافق للأصل كما هو الفرض المحلل، فعلى الترجيح أنت في الحقيقة تفتي بالإباحة والحل عملا بالخبر المعتضد بالأصل لأن الأصل مرجح له على غيره فيتعين الأخذ به، لكن على القول بأن الأصل ليس مرجحا يتعارضان يتساقطان إن لم نقل بالتخير بينهما، فنرجع إلى أصل البراءة أو الإباحة من باب أن الأصل مرجع بعد فقد الدليل اللفظ. في هذه الصور الثلاث يتحقق عدم وجود مرجح معتبر في أحدهما، فتبقى المسألة داخلة فيما نحن فيه. إذا تحقق التعارض والتكافؤ بالنحو الذي بينا فقد قيل فيه بالاحتياط، تكافأ إذن خذ بالأحوط يحتاط، وهذا الذي قلت أنه يدعو إلى إدخال المسألة في محل الكلام في هذه الأبحاث، وإلا فإن الأصوليين المعروف بينهم أنه مع التكافؤ يتخيرون بين الخبرين ولا يصل الأمر عندهم إلى إجراء الأصل العملي، يتخيرون لا من باب أصالة التخيير، أصالة التخيير تلك حيث الدوران بين المحذورين وعدم إمكان الاحتياط، وكلامنا فيما يمكن فيه الاحتياط شبهة حريمية، دوران بين الحل بين الحرمة وغير الوجوب، بين الحرمة والحل، الحل بمعناه العام غير الوجوب يعني الذي قد يكون كراهة أو استحباب أو مجرد إباحة، فهنا يمكن الاحتياط وليس من باب التخيير اللي هو في موارد عدم إمكان الاحتياط، بل من باب التخيير الذي دلت عليه الأدلة عند تعارض الخبرين وتكافؤهما، تخيير بين الخبرين فنأخذ بواحد من الخبرين ونفتي به. فالأصوليون هكذا يقولون، وعندهم أن المسألة حينئذ لا تدخل في مباحث الأصول العملية. لكن لأن الأخباري قال هنا يكون احتياط فلا بد أن تتعرض له وترد هذا الكلام. دليله على الاحتياط جميع الوجوه المتقدمة في المسألتين السابقتين، الشبهة الناشئة من فقد النص ومن إجمال النص، واللي يعني ذكرناها في مسألة في المسألة الأولى ما كانت ناشئة من فقد النص، أما الثانية فهكذا ذكرنا بها على الإجمال وقلنا الدليل هو الدليل والجواب هو الجواب، دليل هو الدليل من الأخبار والجواب والجواب، ودليل على البراءة ودليلنا هناك. هذا من جهة، وهذه قد عرفت الجواب عليها فلا تنهض هنا كما لم تنهض هناك. ومن جهة أخرى الدليل في خصوص هذه المسألة ما تعارض فيه النصان الدال على التحريم والدال على الإباحة، هناك دليل خاص وهي رواية مرفوعة العلامة إلى زرارة عن الباقر عليه السلام الواردة في التعارض في الخبرين والحديثين المتعارضين. هذه الرواية ذكرناها سابقا في بحث الشهرة لأن فيها الترجيح بالشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، أليس هكذا؟ بل ودع الشاذ ودع الشاذ النادر. هذه الرواية فرض فيها الراوي زرارة تعارض الخبرين فأمر الإمام عليه السلام بالترجيح، أولا بالشهرة في الرواية، فلما فرض زرارة أن الخبرين جميعا مشهوران لا يفضل أحدهما على الآخر في هذا المرجح متكافئان، أمر الإمام عليه السلام بالترجيح بصفات الراوي، خذ بما هو قول أعدلهما وأوثقهما، أعدل الراويين وأوثقهما، يرجح خبره. فلما فرض زرارة أن كلا الراويين راويي كلا الخبرين عدل مرضي ومقبول عندنا وفي أصحابنا، كلاهما عدل وكلاهما موثقة ولا يفضل أحدهما على الآخر في هذا الوصف أو هذين الوصفين، حينها أمر الإمام عليه السلام بالترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة، تنظر المخالف لهم فتأخذه وتدع الموافق لهم. ففرض زرارة كلا الخبرين موافقين أو مخالفين، لا فضل لأحدهما على الآخر في هذه الجهة. وبكيف يفرض كلاهما موافقان أو كلاهما مخالفان؟ أما كلاهما مخالفان للعامة فواضح، يكون للعامة مثلا مذهب واحد معروف شائع، ويرد الخبران كل برأي ومذهب على خلاف ذلك. افرضهم يقولون مثلا بالتحريم، يرد خبر بالإباحة وخبر بالكراهة كلاهما على خلافه. وأما كون الخبرين على وفاقهم فهذا لا يصح إذا فرض للعامة مذهب واحد عام شائع ليس لهم غيره، كيف يكون رأيان وكلاهما موافق لهم؟ إذا وافقهم واحد فالآخر إن وافقهم فالخبران يؤديان رأيا واحدا ولا تعارض. وإذا أردت أن تفرض تعارض بينهما فلا بد أن تفرض أن الخبر الثاني يقول بغير ما يقوله الأول الموافق لهم، فهو إذن يخالفهم، فلا يكون إلا واحد موافق واحد مخالف إذا كان ليس لهم إلا مذهب واحد عام. فيمكن فرض كونهما جميعا موافقين لهم بأن يفرض أن للعامة مذهبين معروفين، واضح؟ فيجيء خبر على طبق هذا فهو موافق لهم، ويجيء خبر على طبق ذاك المذهب فهو أيضا موافق لهم وليس لأحدهما على الآخر، فضل المخالفة والترجح بهذا المرجح، واضح؟ إذن بعدما فرض التساوي في صفات الراوي قال الإمام رجح بالمخالفة للعامة والموافق، فخذ بالمخالف واترك الموافق، ففرض كليهما موافقين أو مخالفين لا يفضل أحدهما الآخر، فأمر الإمام عليه السلام بالأخذ منهما بما فيه الحائط لدينك وتترك الآخر المخالف للاحتياط. هنا فرض زرارة مرة أخرى التساوي في هذا المرجح، يعني كون كليهما موافقا للاحتياط أو مخالفا للاحتياط، كونهما جميعا مخالفين للاحتياط تصويره ممكن واضح. أفرض من جملة احتمالات المسألة التحريم، ومع ذلك جاءك واحد بالإباحة وواحد بالكراهة، أو واحد بالإباحة واحد بالاستحباب، لا نريد أن نقول بالوجوب لأن ليس عندنا هنا مقابل احتمال التحريم احتمال وجوب، لأن الدوران بين التحريم وغير الوجوب، واضح؟ فواحد جاءني بالإباحة وواحد بالكراهة والاستحباب، قلت كلاهما مخالف الاحتياط باعتبار احتمال التحريم واقع، والأخذ بكل منهما يفوت معه مراعاة هذا الاحتمال واقع، ويحتمل معه لأن هذا يقول مباح يعني يجوز الفعل، وذاك يقول مستحب أو مكروه يعني أيضا يجوز الفعل، لسه مع رجحان أو مرجوحية لا يهم، كله يقول يجوز الفعل، ففي الكل يحتمل الوقوع في الحرام احتمال الحرمة واقع، وفي الكل مخالفة للاحتياط. لكن كيف تصور كونهما جميعا موافقين للاحتياط؟ وإذا كان مثلا من جملة احتمالات المسألة التحريم، وحتى يكون هذا موافقا للاحتياط لابد أن يجيء بالتحريم، صحيح؟ فإذا جاء الآخر أيضا بالتحريم فكان هو أيضا موافقا للاحتياط، فلم يكن تعارض، وإذا جاء معارضا يعني يدل على خلاف التحريم الذي دل عليه الأول لم يعد موافقا للاحتياط، لأنه ما معنى أنه جاءك بغير ما جاء الأول به من التحريم، يعني جاءك بإباحة جاءك بكراهة جاءك باستحباب في كلها تجويز الفعل واحتمال الوقوع في الحرام الواقع يعني مخالفة للاحتياط، فلا يكونا معا موافقين للاحتياط إلا اللهم أن يراد الموافقة في كل منهما للاحتياط من جهة لا على الإطلاق، موافقة للاحتياط على الإطلاق لا تكون فيهما إلا إذا اتحدا ولم يعد تعارض، لكن يمكن في كل منهما أن يكون موافقة للاحتياط من جهة، في جهة مثل مسألة الصلاة ظهر الجمعة، ما الذي يجب من الصلاة ظهر الجمعة؟ يحتمل أن الوظيفة واقعا هي الظهر، هي الظهر صلاة الظهر ويحتمل أنها صلاة الجمعة. هو بالاحتياط هو بالجامع بينهما، هذا الاحتياط على الإطلاق من كل جهة، وهذا لا يمكن أن يجيء به الخبران. ولو فرض أنهما جاء به فقال هذا الخبر اجمع بين الظهر والجمعة، وقال ذاك اجمع بين الظهر والجمعة، لاتفقا ولم يتعارضا وخرجنا على المسألة. فكيف نفرض كل منهما موافقا؟ نقول من جهة، هذا جاء يقول تجب صلاة الظهر، ذاك جاء يقول تجب صلاة الجمعة، فهذا موافق للاحتياط من جهة احتمال الظهر، وإن كان مخالفا له من جهة احتمال الجمعة، وذاك والعكس موافق للاحتياط من جهة احتمال الجمعة، وإن كان مخالفا له من جهة احتمال الظهر. بحسب الظاهر لا نستطيع أن نفسر الموافقة للاحتياط فيهما جميعا إلا بالتبعيض في الجهات، واضح؟ على كل، لما أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بما هو الأحوط فرض زرارة كل منهما موافقا للاحتياط أو مخالفة، لا يفضل أحدهما الآخر في هذا المرجح. فحينئذ أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بأحدهما تخييرا، تخير واحدة منهما واعمل به. طيب، محل الشاهد هو هذه الفقرة التي قالت عندما شوف عددت كل المرجحات، شهرة الرواية، صفات الراوي، مخالفة العامة كذا، فلما فرض التكافؤ في الكل قالت حيث لم يعد هناك أي مرجح رجح بموافقة الاحتياط، آخرها هذا، بقرينة أنه لما فرض التكافؤ فيه قال بعد ما في ترجيح روح إلى التخيير، واضح؟ فجعلت آخر المرجحات الاحتياط، يعني عندما يتكافأ الخبران في كل مرجح آخر فخذ بما وافق الاحتياط، رجح ما وافق الاحتياط. وهذا الذي يدعيه الأخبار، أنه في المسألة التي يتعارض فيها خبران فيتكافئان في المرجحات، فإن الذي يؤخذ به منهما هو الموافق للاحتياط، يعني يحتاط في المسألة ويؤخذ بموافق الاحتياط، من باب الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط، من باب أصل الاحتياط، المهم موافقة الأخبار في القول بالاحتياط، هذا محل الشاهد. ثم إن هذه الرواية من حيث الدلالة أخص من كل أخبار التخيير، فمقتضى الصناعة تعين الأخذ بها. بيانه أن أخبار التخيير غير هذه على طائفتين، الأولى تأمر بالتخيير ابتداء ولا تنظر إلى المرجحات، يعني تقول حتى لو كان مرجح ولو من جهة الإطلاق ولو من جهة، لا تنص باللفظ وتقول حتى لو كان مرجح، لكن بالإطلاق ماذا تقول؟ تخير وإن كان هناك مرجح، لا تعتني بالمرجحات أصلا، تخير ابتداء. هذه مجموعة، المجموعة والطائفة الأخرى تأمر أولا بمراعاة المرجحات، بعد ذلك وبعد فرض التكافؤ تقول تخير، لكن هذه المجموعة تأمر بمراعاة المرجحات تقف قبل الاحتياط، تقول رجح بالشهرة، رجح بالصفات، رجح بمخالفة العامة، رجح بموافقة الكتاب، ما أدري، ولا تذكر الاحتياط. الأولى أعم من الثانية، تقول تخير كان مرجح أم لم يكن، هذه تقول تخير فقط إذا لم يكن مرجح، هذه أخص. هذه الثالثة التي بين أيدينا أخص منهما، أخص من الأخص من الثاني، والثاني أخص من الأول فهي أخص من الكل، تقول بلسانها إن كان مرجح من غير الاحتياط فخذ به ورجح به. فإن تكافأت الروايات في غير مرجح الاحتياط فرجح بالاحتياط ولا تتخير. شوف الأولى تقول تخير ابتداء، هذه لا تقول أولا رجح بالمرجحات فهي أخص منها. ثانية تقول رجح بالمرجحات فإذا تساوت تخير، هذه تقول لا رجح بالمرجحات فإذا تساوت رجح بالاحتياط، تلك لا تذكر الاحتياط. ولا تقول تخير إلا في الدائرة الأضيق عندما لا يكون مرجحات غير الاحتياط أو تتكافأ في هذه المرجحات، وعندما لا يكون أو وعندما تتكافأ الروايتان في الاحتياط أيضا في مرجح الاحتياط، حينئذ تقول تخير. تلك تقول تخير في الدائرة الواسعة في كل الفروض، وجد مرجح أو لا، كان الموجود من هذه أو من الاحتياط. الثانية تقول لا في الدائرة الأضيق رجح مع وجود مرجحات، وإنما التخير فقط مع عدمها. لكن أي مرجحات التي تتخير مع عدمها؟ مع عدم تلك التي غير الاحتياط، ولا ترجح بالاحتياط. هذه تقول في هذا المورد عندما لا يكون مرجحات أخرى أو تكون وتتكافأ الروايتان فيها لا تتخير، احتط أولا خذ بالأحوط. فإن فقد الترجيح بالاحتياط في الدائرة الأضيق هناك حينئذ تخير، هذا أخص من الكل. والصناعة تقول بالجمع، فنقول أولا لابد من الترجيح بغير الاحتياط من المرجحات، ثانيا ومع التكافؤ فيها لابد من الترجيح بالاحتياط. يعني إطلاق الأولى تخير مطلقا حتى مع وجود المرجح مقيد بهذا، أنه مع وجود المرجح رجح. ثانيا إطلاق تلك أنه إذا تكافأت في تلك المرجحات تخير مقيد بما في هذا من أنه حينئذ رجح بالاحتياط ولا تتخير. فمتى تتخير؟ بعد فقد كل هذا. هذا مقتضى الجمع، أن تحمل تينك على هذه وتقيد إطلاقهما بما في هذه من قيد، فتصبح النتيجة أن التخيير لا على إطلاقه كما في الأول ولا بعد التكافؤ في سائر المرجحات كما في الثاني، بل بعد التكافؤ حتى في مرجح الاحتياط كما في هذا الثالث. إذا كان أخصى مقتضى الجمع أن يقدم ويؤخذ به، لكن هذا من حيث الدلالة، ولكي أقدمه من حيث الدلالة لابد أن يكون ناهضا من حيث السند، وللأسف ليس كذلك، سنده ضعيف. حتى ضعفه مثل المحدث البحراني الذي هو من معروفي الأخبارية وليس من دأبه ودأبهم، الخدشة والمناقشة في الأسانيد، مع ذلك وقف هنا وضعف الرواية. وويل لمن كفره إبليس. الأمثال تضرب ولا تقاس، طبعا شيخ يوسف أجل من هذا، لكن كمثال كمثل يقال ويل لمن كفره إبليس، يعني يصبح أكفر من إبليس، أكفر من إبليس بعد لا أكفر من هذا. خب إذا كان الأخبار يناقش في سند الرواية فاعلم أنها في غاية الضعف والسقوط، لأن الأخبار لا يناقش في الأسانيد، ويقول الروايات عموما معتبرة، على الأقل هذه موجودة في الكتب المعروفة والمعتمدة لدى أصحابنا في الكتب الأربعة وما يساويها وأمثال ذلك من هذه الدعاوي القريبة منها والشبيهة لها. ما هي المناقشة؟ قال هذه الرواية لم نجدها إلا في كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي. عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي في ضبطه خلاف، وهناك من يرجح ضبطه بالغين المعجمة غوالي باعتبار أن اللآلي يناسبها الوصف بالغلو أو بالغلاء لا بالعلو والعلاء مثلا. بغض النظر، قد يكون مقصود عوالي اللآلي التي يعني لا تستطيع أن تطالها في علوها، شو مدريني، ما كنت في نفسي عندما أسمع، لكن يمكن أن يقال أن هذا مثلا يقرب، لا يحسم، يقرب إرادة غوالي مثلا. بغض النظر عن هذا، ما وجدنا الرواية إلا في هذا الكتاب مرفوعة إلى العلامة، مرفوعة من العلامة إلى زرارة، يعني لا سند بين العلامة وزرارة، هكذا رفعه مباشرة، روى زرارة. طب أين السند بينك وبينه؟ ما في، فهذا إرسال إلى زرارة. وطبعا في بعض نقليات هذه الرواية هي مضمرة، لم يعلم الإمام عن زرارة، لم يعرف عمه، لكن في نقل آخر عن إمامنا الباقر سلام الله عليه كما قال هنا عن أبي جعفر. على كل هذا ليس بإشكال في نظائره في بعض روايات الاستصحاب، وهي صحيحة إلى زرارة لكن مرفوعة مضمرة، لم يذكر فيها، لم يصرح فيها بالإمام، فيحتمل مثلا أنه ليس بإمام من روي عن، نقول مثل زرارة من العلماء ومن مراجع أصحاب الأئمة المنصوبين من قبلهم للرجوع، بمثل قولي إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار إلى رجل فسألت عنه فقالوا هو زرارة بن أعين. هؤلاء لا يروون إلا عن الإمام أو عمن هو مثلهم في أنه لا يروي إلا عن الإمام، يعني لا يروي إلا عن الإمام أو عن مثل محمد بن مسلم، اللي لا يروي إلا عن الإمام، آخر الأمر لابد أن ينتهي إلى إمام. هذا الإشكال بالإضمار مثلا ليس بمهم، المهم إشكال الرفع والإرسال، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى هذه ما إرسالها والحالة التي هي عليها موجودة في هذا الكتاب حصرا، لم ينقلها أحد آخر، وهذا الكتاب طعن عليه الشيخ يوسف رحمه الله بأنه يتساهل ويهمل في النقل فيخلط بين الغث والسمين وبين الصحيح والسقيم. فمثل هذه الرواية من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها، إذن لا تنهض، قل وجوه المتقدمة رددناها، وهذه لا تنهض من حيث سندها لإثبات ما فيها من الاحتياط في محل الكلام عند التكافؤ في سائر المرجحات. إذن لا يبقى وجه للقول حينئذ بالاحتياط. ماذا نصنع؟ نقول كما قالت الروايات الأخرى بالتخيير، ولولا التخيير كانت شبهة حكمية تكليفية شك في أصل التكليف، تكون مجرى الحل والبراءة كما في غيرها من الموارد مثلا. أو فلأقل لك إذا لم نقل بوجوب الاحتياط لأن الوجوه المتقدمة لم تتم وهذه الرواية سندها ضعيف، ففي المسألة وجوه خمسة. ما هي هذه الوجوه الخمسة؟ الأول ترجيح خبر الحل الذي ينفي الحرمة على الخبر المثبت للحرمة، من أي باب؟ من باب اعتضاده بالأصل، أصل الحل والبراءة، طبعا بناء على أن موافقة الأصل مرجح، لا أن الأصل مرجع عند فقد الدليل، بناء عليه تأخذ بالخبر الذي يقول حلال، ترجيحا له بموافقة الأصل. هذا وجه. الثاني الحكم بتساقط الخبرين ثم الرجوع إلى أصل البراءة في المسألة. الفرق أنه على الأول وعلى الثاني قلت بالحلوة البراءة، لكن على الأول قلت به أخذا بالخبر اشتمالي على مرجح، على الثاني قلت به بعد سقوط الخبرين والرجوع إلى الأصل نفسه. الأصل مرجع وليس مرجحا. الوجه الثالث الوقف بمعنى عدم الحكم في الخبرين بشيء، لا بترجيح أحدهما على الآخر ولا بتساقطهما، هكذا يبقيان معلقين. قبل الفرق بينه وبين الثاني الذي حكمنا فيه بتساقط الخبرين أنه على التساقط يصبح وجود الخبرين كعدمهما، وجود الخبرين كعدمهما أو كعدمه، كعدمهما يعني كعدم الخبرين، كعدمه يعني كعدم وجودهما. زين، فإذا أصبح وجودهما كالعدم، بعد ما قلت كعدمه حتى تقول لي كعدمه أو كعدمهما ونعيد الكرة، إذا أصبح وجودهما كالعدم، ولا تقول لي اللام هنا مستعاض بها عن الضمير كالعدم يعني كذاك العدم الخاص اللي هو عدمه أو عدمهما، هذا الكلام أتقول هذا خلاص بعد تضيع وقتنا. إذا أصبح وجود ما كالعدم وبيرجع إلى ما إلى الأصل، حتى لو فرض أن الأصل كان على خلاف الخبرين، إسا في مسألتنا الأصل ليس على خلاف الخبرين، الأصل الإباحة والبراءة وهو موافق لأحد الخبرين، لكن لو فرض أنه على خلاف أحدهما خلص سقطا، ما في مشكلة من مخالفتهما بالأصل، كما لو فرض المسألة من الدوران بين الوجوب والتحريم معذورين، إذا سقطا ونأخذ بأصل الإباحة والبراءة لا مانع وإن كان مخالفا لهما. أما على الوقف فهما لم يسقطا رأسا ولا يرجع إلى الأصل مع مخالفته لهما، لأنهما وإن لم يمكن الأخذ بهما من حيث تعارضا فتوقفنا من هذه الجهة، لكنهما في نفي غير مدلولهما اللي هو الثالث لا زالا مثلا قائمين. فإذا كان الأصل يخالفهما جميعا فهو منفي، مضمونه منفي بهما وما لم يسقطا. وفي مسألتنا هذا أيضا لا واقع له، لأن الأصل وهو البراءة ليس على خلافهما، ليس ثالثا ينفيانه، بل هو موافق لأحدهما فلا مانع من الأخذ به. لكن لو فرضت المسألة من قبيل الدوران مثلا بين الوجوب والتحريم وقلنا بالوقف، ليس لك أن ترجع إلى أصل البراءة على الوقف لأنه ثالث والخبران لم يسقطا ليصيرا كالعدم، بل لا زالا موقوفا في أمرهما ولهما قابلية هذا المقدار المنع عن ما سواهما، وإن لم يكن هناك قابلية للأخذ بهما جميعا. هذا وبيان أو تتمت بيان الثمرة بين القول بالوقف والقول بالتساقط إن شاء الله في بحث التعادل والترجيح. الوجه الرابع القول بالتخيير بين الخبرين، لكن ابتداء، بمعنى أول مرة فقط تختار في الابتداء، فما اخترته تعمل به طوال حياتك انتهى. الخامس أيضا التخيير، لكن مع كون التأخير دائما، فلك في أول الأمر أن تختار واحد ثم إذا ابتليت بنفس الواقع التي يدل على حكمه بشرب التتن مرة ثانية تختار الآخر وتعمل به، ففي الثالثة تعود إلى الأول، وهكذا دائما لك أن تتخير. هذه وجوه خمسة، وما هو الأرجح من هذه الوجوه؟ هذا إن شاء الله هناك في بحث التعارض، عندما نقول مثلا إنه لا دليل هنا على الاحتياط، لا نقول بالاحتياط تكافأ، ولا نقول بالاحتياط بالأخذ بالاحتياط، فما الحكم؟ هناك نقوله، وإنما أردنا هنا فقط وفقط أن نقول لا احتياط كما قاله الأخبار. واضح؟ هذا. والمسألة الثانية، ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة إجمال النص، إما بأن يكون اللفظ، ما إذا كان دوران الحكم الفعل من جهة الإجمال، ما معنى أنه من جهة الإجمال؟ قل إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملة، والإجمال في هذه الجهة في لفظ الحكم كالنهي المجرد عن القرينة. طبعا إذا قلنا بوضع النهي للتحريم فليكن مجرد على القرينة، ليقع إجمال، يكون ظاهرا في التحريم ويؤخذ به. لكن إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة، حينئذ مع التجرد عن القرينة يصبح مجملا، لا يعلم يراد الحرمة أو يراد الكراهة، كلاهما معنى حقيقي صالح الإرادة، ونحتاج إلى معين، قرينة تعين وهي مفقودة، فيقع الإجمال. وإما بأن يكون اللفظ الدال على متعلق الحكم كذلك، يعني مجملة. هذا له قسمان أو صورتان، سواء كان الإجمال في وضعه، يعني مرة الإجمال من جهة عدم معرفة الوضع والتردد والإجمال والإبهام في الوضع، هو موضوع لهذا أو ذاك، كالغناء إذا قلنا بإجماله من نحو الذي بينته لك، ويكون الدوران بين أقل وأكثر لا بين متباينين، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، مثل المشتمل على الإطراب فقط أو على الترجيع فقط، على ما شرحته أمس، سواء كان الإجمال في وضع كالغناء أم كان الإجمال بعد معرفة الوضع في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر المعلوم معناه الوضعي للخمر غير المسكر طبعا، ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به، وإلا زال الشك واتضح شموله لغير المسكر، أما مع عدم الإطلاق كما في الأدلة اللبية، وأحيانا في الأدلة اللفظية إذا وردت لا في مقام البيان ساكتة من هذه الجهة، فإنه لا يتضح من جهة هذا الدليل شمول المورد فيقع الشك. والحكم في ذلك كله كما في المسألة الأولى، والأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا. وربما يتوهم، أنت قلت الإجمال مرة في لفظ الدال على الحكم، وهذا جيد، يصبح نفس الحكم مشتبها والشبهة حكمية، لكن قلت وأيضا إذا كان الإجمال في لفظ متعلق الحكم بصورتين، الإجمال من جهة الجهل بالمراد ومن جهة الجهل بالوضع، نقول لك لا، إذا كان الإجمال في لفظ متعلق الحكم فالحكم واضح معلوم، نهى تحريما، والشبهة في الموضوع الغناء والخمر، فهذه شبهة موضوعية. يقول ربما يتوهم أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم، يعني كهذين المثالين الأخيرين كالغناء وشرب الخمر غير المسكر، كان ذلك داخلا في الشبهة لا في الحكم بل في طريق الحكم، يعني في موضوعه، لأن الموضوع واقع في طريق الحكم، لأن الحكم يثبت بعد وجود الموضوع، فأولا الموضوع ثم الحكم، فلا بد أن يقع في طريقه. يقول وهو فاسد، اتضح من البيان الذي بيناه أن الإجمال في لفظ المتعلق ومفهوم متعلق الحكم يرجع إلى شبه حكمية. بسببه لا أعرف هذا النحو من الصوت اللي فيه ترجيع فقط مثلا أو فيه إطراف فقط غناء أو لا. فإذا لا ما أعرف لا بالشبه الخارجية المفهوم الكلي العنوان الكلي لما فيه ترجيع أو لما فيه إطراب يساوي غناء أو لا يساوي، إن سوى يكون حكمه التحريم، إن لم يساوي كان شيئا آخر يكون حكمه الحل. فهذا الاشتباه في المفهوم أدى إلى اشتباه في الحكم الكلي، الشبهة كلية وليست موضوعية. هذا المقدار اليوم أكتفي به والحمد لله رب العالمين.